النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين للمرة الثانية على التوالي، تعالوا بنا نرحب بهم. معي ومعكم النموذج الأول ابننا أدهم وحيد مجدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أدهم. منورنا يا عسل. وكنت في الحلقة السابقة، الحلقة اللي فاتت، منور الدنيا وما شاء الله لا قوة إلا بالله. عايزين النهاردة تسلك صدورنا وتسعدنا إن شاء الله. أما النموذج الثاني من أبنائنا برضو ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، خطباء المستقبل، ابننا أحمد عبدو عوض ولا فرج؟
فرج.
فرج، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا شيخ.
منور يا عسل.
منورك يا شيخ.
برضو دي اللقاء الثاني على التوالي إن شاء الله.
إن شاء الله.
عايزك تسعدنا كده إن شاء الله بأسلوبك الجميل الحلو ده.
إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، كعادتي وفي كل حلقة بنتناول ما قاله علماء التربية حتى نربي الأبناء التربية الصحيحة الإسلامية على كتاب الله وعلى سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال علماء التربية في هذه الحلقة؟ معي نقطتين إن شاء الله نوضحهم لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. النقطة الأولى، يقول علماء التربية إن من صفات المربي الناجح، أنت عايز تربي نشأ كويس على كتاب الله وعلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن من صفات المربي الناجح أن يكون حليما صبورا واسع الصدر. الثلاث أمور دهم لابد أن يتوفروا في كل مربي أو في كل أب وأم بيربي عياله صح وعاوز يبقى لهم مستقبل باهر وإقبال كده على الدين وعلى الناس والحياة. أول شيء أن يكون حليما، ما يصرش بسرعة. الحلم وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما صبورا، تصبر على أولادك ويبقى عندك طولة بال. الحلم وأن تكون صبورا وأن يكون واسع الصدر، بالك طويل قوي مع الأولاد. هي التربية كده، إنما نرفوز بقى وتغضب بسرعة والأدفع الأسباب، لا يمكن هتربي جيل ناجح أبدا. هينشأ الولد على ما كان عوده أبوه. إن نشأ الولد في بيئة التفاهم فيها هو الصوت العالي والصراخ، ينشأ الولد والله كده ورب الكعبة كده على إن لغة التفاهم الوحيدة بين الأسرة هي الصراخ والصوت العالي. يبقى الله يكرمك ويبارك لك يا رب في عيالك ويبارك لك فيهم وينشأهم التنشئة الصحيحة. لابد أن تكون مربي ناجح يتوافر فيك ثلاث صفات، هي أن تكون حليما صبورا واسع الصدر. حليما يعني إيه؟ تطول بالك على أولادك وتصبر، لأن التربية مش بسهولة. هتقول للولد مرة واثنين وثلاثة وألف مرة ويقول لك لو قلت لي كمان مرة يعني فوق الألف. فيبقى اصبر قوي 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 على تربية أولادك، وإن شاء الله ربنا ما يضيعش تعبك أبدا. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا، فإننا لا نحسن التربية. فاللهم ربي لنا أولادنا يا رب، واحفظهم بحفظك ورعاهم برعايتك، إنك ولي ذلك ومولاه. والآن تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا أدهم وحيد. تحدثنا عن إيه أدهم؟
خطبة الإيمان بالأنبياء والرسل.
إحنا تكلمنا في اللقاء السابق عن الأنبياء والرسل، لأنه ركن رابع ولا خامس من أركان الإيمان بالله؟
رابع من أركان الإيمان بالله.
هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله. طيب عايزين نستكمل بقى الحديث إن شاء الله عن الإيمان بالملائكة. استعد إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، نكمل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن عنوان الإيمان بالأنبياء والرسل. فهل آمن الناس بكل هؤلاء الرسل واتبعوهم؟ والجواب: أهل السعادة هم الذين آمنوا بالرسل، أما أهل الشقاوة وهم الكفار فقد كذبوا الرسل، بل حاربوهم وآذوهم وقتلوا بعضهم وأخرجوا آخرين من أوطانهم وديارهم، كما فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتحمل الأنبياء والرسل الأذى وصبروا وبلغوا رسالات الله، وهناك أنبياء ورسل صبروا وتحملوا الأذى أكثر من غيرهم، سماهم الله عز وجل أولو العزم وهم أفضل الرسل، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذا من هم أولو العزم من الرسل؟ والجواب: هم سيدنا محمد وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام. فلقد تحمل الأنبياء والرسل الكثير والكثير حقا. نعم، إن الأنبياء والرسل تحملوا الكثير من الإيذاء والسب بل والقتل، على الرغم من أن الله تعالى أعطاهم بعض المعجزات البينة والبراهين القاطعة التي تدل على صدقهم وصحة نبوتهم ورسالتهم، فأجرى الله على أيديهم المعجزات الخارقة التي ليست في مقدور البشر. ومعنى المعجزات، معجزة النبي هي أمر خارق للعادة، أي غير مألوف، يأمر الله بحدوثه على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. وهنا سؤال: هل من الممكن أن نذكر بعض معجزات الأنبياء؟ والجواب: نعم، من هذه المعجزات معجزة إبراهيم عليه السلام، هي النار التي لا تحرق بإذن الله، ومعجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تنقلب بإذن الله ثعبانا يسعى، ومعجزة صالح عليه السلام هي الناقة التي أخرجها الله لهم من الصخر، ومعجزة عيسى عليه السلام هي إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأعمى والأبرص بإذن الله. ومن أعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهي المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا أدهم وبارك الله فيك يا بني. لكن هل يا أدهم نستطيع أن نعرف ما هي المعجزة؟ إيه هي المعجزة؟ نوضحها مرة أخرى.
معجزة النبي هي أمر خارق للعادة، أي غير مألوف، يأمر الله بحدوثه على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته.
لكن بعض معجزات الأنبياء والمرسلين حتى تعم الفائدة، إذا كانت المعجزة هي أمر خارق للعادة يعني غير مألوف، حاجة مش طبيعية، يعني حاجة تفوق الوصف، أيوة، ليست في مقدور البشر، ربنا سبحانه وتعالى بيأيد بها الأنبياء والمرسلين، ليس كذلك؟
نعم.
فما هي بعض المعجزات للأنبياء والمرسلين؟ معجزة إيه؟
إبراهيم عليه السلام هي النار التي لا تحرق بإذن الله، ومعجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تنقلب بإذن الله ثعبانا يسعى، ومعجزة صالح عليه السلام هي الناقة التي أخرجها الله لهم من الصخر، ومعجزة عيسى عليه السلام هي إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأعمى والأبرص بإذن الله. وأعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهي المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أدهم، مبارك الله فيك يا ابني، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك على الحق الذي يرضيه، وأن يعلمك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا أحمد عبده في موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نستكمل يا أحمد إن شاء الله الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
استطيع إن شاء الله.
الحمد لله الذي خصنا بخير رسله، وأنزل علينا أكرم كتبه، وشرع لنا أكمل شرائعه. أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال جل من قائل كريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى استكمالا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا يا عباد الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه تزكية ما عرفت لأحد غيره من المخلوقين، فلقد زكى الله تعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى دعوته فقال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعته بالرسالة فقال تعالى: محمد رسول الله، وناداه بالنبوة فقال تعالى: يا أيها النبي، وشرفه بالعبودية فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وشهد له بالقيام بها فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكونون عليه لبدا. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تحصى فضائله ولا تعد مزاياه، فما من صفة كمال إلا واتصف بها، ولا خصلة خير إلا وتحلى بها. جمع الله له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناقب، وإذا ذكر العباد فهو إمامهم، وإذا أشير إلى العلماء فهو معلمهم، وإذا مدح الدعاة فهو قدوتهم. بلغ في الدنيا يوم المعراج مبلغا ما بلغه مخلوق غيره، وخصه الله تعالى بالمقام المحمود يوم القيامة الذي تحمد عليه كل الخلائق، وأعطاه الوسيلة في الجنة، وهي منزلة لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأعلى في العالمين قدره. ما رآه أحد إلا هابا، ولا عاشره أحد إلا أحبه حبا جما، حبا جما. صاحب الوجه الوضاء والطهر والصفاء، دائم الابتسامة، مليح الوجه، أكحل العينين، كالقمر ليلة البدر استنارة وضياء. أشد حياء من العذراء. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل، أحسن الناس خلقا وخلقا، وأتقاهم لله وأخشاهم وأكرمهم، أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين ويمشي معهم، وينطلق مع الجارية الصغيرة تأخذ بيده حيث شاءت، ولا يتميز عن أصحابه المظهر، يزور كبيرهم ويسلم على الصبيانين، يأتوا ضعفاءهم ويعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يجلس على الأرض ويأكل عليها، يعقل الشاة ويحلبها، يخصف نعله ويخيط صوبه ويخدم أهله، يبيت الليالي طاويا بلا عشاء، يعصي الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، أشجع الناس وأرحم الناس، وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فما أعظمه من رجل، وما أجله من نبي، وما أعزه من رسول صلى الله عليه وسلم. حق لنا معشر المسلمين الفخر هذا النبي الكريم ومباهاة الأمم به. عباد الله، لن يكتمل الإيمان الحقيقي في قلوبنا ولن نذوق حلاوته ونحس بالراحة النفسية الحقيقية والطمأنينة حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وكل الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الحديث من أوضح الأدلة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد الناجين حتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك يا ابني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خطبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم: لن يكتمل إيمان المسلم إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر الأدلة وأوضح الأدلة على أن الإنسان لا يكتمل إيمانه أبدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ليس كذلك يا أحمد؟
نعم كذلك.
طيب، عجبني في خطبتك قصة ثوبان في حلقة قلتها قبل كده، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، حب كبير أوي أوي أوي، لدرجة أنه إن لم يراه لو ما شافوش يوم واحد بس يمرض، أليس كذلك؟
نعم وكذلك.
ممكن توضح لنا القصة دي لكن بهدوء شوية مش سريع؟
كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه.
اللي تغير لونه ثوبان؟
آه ثوبان.
لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما شكله متغير ووشه كده بين عليه التغيير،
يعرف في وجه الحزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع، غير أنني إذا لم أراك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل لا أراك أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أحسنت يا أحمد بارك الله فيك، لكن عايزين نعالج مسألة السرعة في الأداء عندك ديت، نعمل إيه؟
إن شاء الله.
يعني أنت ما شاء الله كويس وتحضيرك حلو وجميل، لكن سريع جدا، يعني اللي يسمعك لازم يركز معاك، لو فاتوا جملة خلاص فصل، ليس كذلك؟
نعم.
ربنا يحفظك ويبارك فيه. أدهم وحيد، هل تستطيع أن تذكر لنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم بشرحه كما فعلت في الحلقة السابقة؟
نعم إن شاء الله.
طبعا أي شيء هذا الحديث؟
عن الدين النصيحة.
حديث الدين النصيحة، الله، من أجمل الأحاديث وأحبها إلى قلبي والله، الدين النصيحة. طيب اذكر لنا متن الحديث الأول.
أقرأ الحديث؟
الحديث
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحديث رواه مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة ما شاء الله. يبقى الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. جميل أوي. هل تستطيع أن تشرح هذا الحديث في دقيقتين سريعا كده إن شاء الله؟
نعم إن شاء الله.
ما أقصدش سريعا يعني هتقول بسرعة، لا، شرحا موجزا مبسطا
إن شاء الله.
إن شاء الله، تفضل.
أما عن شرح الحديث، قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الخطابي: النصيحة كلمة جمعت معناها حيازة الحظ المنصوح له، وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خال الثوب. وقيل إن مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمعي، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. وقال العلماء: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس أو من أمكن منه. وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناس. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أدهم، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ابني، ما شاء الله ما شاء الله. لكن نود أن نعرف كيف هي النصيحة لله تبارك وتعالى؟ فأما النصيحة لله فهي
ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس أو من أمكن منه. وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناس.
بارك الله فيك وأحسنت القول. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إننا أذهم ما شاء الله كأنه مفتي، فأنت تسأل والإسلام يجيب. ربنا يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. عايزين نجهزك للمرحلة الجاية دي إن شاء الله، وتتوغل في العلم وتنهل منه إن شاء الله.
إن شاء الله.
أيوة. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟
درجات.
فالله يرفع قدرك وقدر كل طالب علم مجتهد.
إن شاء الله.
قول أمين.
أمين.
عسى. طيب أحمد عبده، تستطيع أن تذكر لنا حديث من الأحاديث الجميلة بتاعتك دي ثم تقوم بشرحه شرحا مبسطا إن شاء الله؟
إن شاء الله.
طبعا أي شيء هذا الحديث؟
التكليف بقدر الاستطاعة.
إيه؟
التكليف بقدر الاستطاعة.
التكليف بقدر الاستطاعة. جميل جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب اتفضل أسمعنا نص الحديث.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائله واختلافهم على أنبيائه. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. لكن تستطيع أن تشرح هذا الحديث في يعني وقت بسيط كده إن شاء الله، مختصرا شرحا مبسطا؟
نعم إن شاء الله.
طيب فضل.
أما عن شرح الحديث، قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اجتنبوه جملة واحدة لا تفعلوه ولا شيئا منه، وهذا محمول على نهي التحريم، فأما نهي الكراهة فيجوز فعله، وأصل النهي في اللغة المنع. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه مسائل، منها إذا وجد ماء الوضوء لا يكفيه فالأطهر وجوب استعماله ثم يتيمم للباقي، ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فإن يجب إخراجه، ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو البهيمة أو الزوجة فإنه يجب بذله، وهذا بخلاف إذا وجد بعض الرقبة فإنه لا يجب عتقه من الكفارة، لأن الكفارة لها بذل وهو الصوم. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك يا ابني إن شاء الله. لكن نود أن توضح لنا الفقرة الأخيرة من الحديث توضيحا، لأن أنت سريعه.
ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فإنه يجب إخراجه، وإنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو البهيمة أو الزوجة فإنه يجب بذله، وهذا بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة لأنه لا يجب عتقه من الكفارة، لأن الكفارة لها بدل وصوم.
أحسنت وبارك الله فيك يا أحمد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليكم ويحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته. شهداء الأكارم، نقطة ثانية فيما قاله علماء التربية حتى نربي أبناءنا التربية الصحيحة الإسلامية لينشأ الولد على ما كان عوده أبوه. يقول علماء التربية: الأب الصالح قدوة لأبنائه، منه يتعلمون الأخلاق الحسنة، منه يتعلمون الأخلاق الحسنة. ده مين؟ الأب الصالح. فيقول علماء التربية: فكن أنت هو الأب الصالح لأولادك ولذريتك ليتعلمون منك الأخلاق، لأن بدون أخلاق بينفلت عيار الأولاد والبنات. طب الأولاد والبنات هيتعلموا من مين إن ما كنتش أنت القدوة الصالحة؟ ما هو افتقدنا القدوة في المدارس، وافتقدنا القدوة والله كده في الشوارع والطرقات وفي المصالح والمنشآت والحكومات كتير كتير جدا. على الأقل في البيت انت رب الأسرة، والأم برضو معاك تشاركك تربية الأبناء، فيتعلمون منكم الأخلاق الحسنة. انت تحب ان ابنك يكون رجل صالح ينفع نفسه أولا، ثم ينفع مجتمعه وينفع الدين، ويحمل كلمة الله سبحانه وتعالى وأمانة الدين، وينشر ويتوسع ليدل الناس على الحق بحق. طيب إزاي وانت مقصر في حق أولادك؟ تم تبدأ من النهاردة. أقول لحضرتك تعمل إيه؟ أقول لك أقعد مع أولادك وقول لهم: احنا النهاردة هنذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخد جانب من جانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم، واحكي لهم بعضا من أخلاقه. قل لهم: وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا يا أولاد، وتقول لهم كده: لو جمعنا أدباء ومفكري العالم كله عشان يكتبوا عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيكتبوا، وهيكتبوا كتير، لكن اللي يلخص ده كله قول الله جل وعلا، هذه آية بسيطة بس: شهد الله له بأنه أخلاق عالية جدا، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. دي مش كفاية؟ كفاية. أرى أن الوقت قد انتهى، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا.